الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر السابع: إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه، فهل القطع الإجمالي كذلك أم لا؟ يقع كلامنا في الأمر السابع من الأمور التي أشار إليها المصنف حول أحكام القطع، وحاصل هذا الأمر السابع هو بيان مقايسة بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. نحن في العلم التفصيلي الذي يعبر عنه بالقاطع قلنا أن له أحكام: وجوب الموافقة، تنجيز الحكم، تعذير، وحرمة المخالفة، على جميع الاحتمالات أو الأحكام. كأنما أحكام القاطع كلها تعنون تحت عنوانين أساسيين: العنوان الأول وجوب الموافقة القطعية، والعنوان الثاني حرمة المخالفة القطعية. ووجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية بلا شك ثابتان للعلم التفصيلي. أصلا لماذا نسميه علم تفصيلي؟ لأن موافقته واجبة ومخالفته محرمة. زين، نقول الموافقة واجبة تفصيلا لأن العلم تفصيلي، المخالفة محرمة تفصيلا لأن المعلوم معلوم تفصيلا. مثلا الذي يعلم بأن صلاة الجمعة واجبة عينا، وجوب الموافقة وجوب عيني، وحرمة المخالفة حرمة المخالفة العينية. بعد هنا لا يوجد أي ترديد، فإن العقل يحكم بوجوب الموافقة القطعية. ليش قطعية؟ لأنه أنت لا تعلم إلا بوجوب الصلاة عينا. كما أن العقل يحكم بحرمة المخالفة القطعية. ليش قطعية؟ لأنك لا ترى إلا الوجوب، ومخالفة الوجوب محرمة قطعا. لذلك كل أحكام العقل في مقام التنجيز بالنسبة إلى القاطع، أو كل أحكام القاطع في مقام الأحبيان الأحكام العقلية، ترجع إلى هذين الحكمين الأساسيين: الحكم الأول وجوب الموافقة القطعية، والثاني حرمة المخالفة القطعية. وهذا لا إشكال ولا ريب فيه، ولذلك علقنا على هذين الحكمين بحكم ثالث، وهو أنه لا تنال حرمة ووجوب الموافقة في القطع يد الجعل نفيا وإثباتا، لأن كل شيء فيه قطعي وتفصيلي، لا يوجد فيه احتمال الخلاف. القاطع ما دام على قطعه يرى وجوب الموافقة القطعية ويرى حرمة المخالفة القطعية للمقطوبة، هذا مسلم. والشارع ما إلى حق أن يدخل فيه، لأن هذا حكم عقلي ونسى نعبر عنه بديهي فطري أولي لا يحتاج إلى برهان، هذا بعد في مكان في محله. المهم أن هذا الحكم لم يختلف فيه اثنان. السؤال الذي يطرح هنا في هذا الأمر السابع: هل أن هذين الحكمين وجوب الموافقة القطعية حرمة المخالفة القطعية الذي نعبر عنهما بعنوان كامل وعنوان جامع، وهو تنجز وتعذير القطع، القطع حجة يعني ماذا؟ يعني منجز يعني يوجب الموافقة القطعية، ومعذر يعني ماذا؟ يعني تحرم المخالفة القطعية، وإذا وقع بالقطع خلاف الواقع فإنه معذور. هذا مقتضى الحجية. هل أن المعلوم بالإجمال هم كذلك أو لا؟ يعني إذا علمت إجمالا بأن الواجب علي إحدى الصلاتين، إما الظهر وإما الجمعة، ما صار عندي علم تفصيلي كالمثال الأول. هنا هل مقتضى العلم الإجمالي أنه كالعلم التفصيلي منجز ومعذر، أو أن مقتضى العلم الإجمالي يختلف عن مقتضى العلم التفصيلي؟ في المسألة حسب إحصاء بعض الفضلاء في هذه المباحث الأصولية، 7 أقوال موجودة حول أن العلم الإجمالي يشابه العلم التفصيلي في الأحكام أو لا يشابه أو فيها تفاصيل، صاحب الكفاية يقول وكأنما هو ملتفت إلى هذه الأقوال، يقول ذكر الأقوال ومناقشتها بدون فائدة. احنا نذكر قولين أساسيين. القول الأول أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة للتجيز، إذن كل ما ذكر في العلم الإجمالي التفصيلي يأتي في العلم الإجمالي، علم التفصيلي تحرم مخالفته القطعية، علم الإجمالي كذلك. العلم التفصيلي تجب الموافقة القطعية، العلم الإجمالي كذلك. لذلك إذا صار علم إجمالي بين الواجبين يجب عليك إتيانهما، إذا صار العلم الإجمالي بين حرامين يحرم عليك مخالفتهما قطعا، أو بين طرفين عفوا، مو بين حرامين، بين طرفين تعلم إجمالا أن أحد الإناءين نجس ويحرم شربه، فحرم المخالفة القطعية محرمة. أو أنه لا، العلم الإجمالي ليس كالعلم التفصيلي، وإنما العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز لا علته. من الذين يقوي أو يشيد القول الأول ولا زال رأيه موجود في الساحة العلمية، المحقق العراقي يرى أن العلم الإجمالي علة كالعلم التفصيلي لتنجيز التكليف المعلوم إجمالا. وكان أيضا له قائل هذا القول قبل المحقق العراقي، منسوب إلى المحقق القمي صاحب القوانين، أنه كان يرى كذلك. المشهور بين المحققين خصوصا بعد الشيخ الأنصاري إلى عصرنا أنه القول الثاني، أن العلم الإجمالي مقتضي وليس علة. زين، شنو الفرق بين المقتضي والعلة؟ الفرق بين المقتضي والعلة هذا، أنه إذا قلنا أن العلم الإجمالي علة للتنجيز لا يجوز للشارع أن يرخصنا في ارتكاب بعض أطرافه فضلا عن كل أطرافه. إذا قلنا بأن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز يجوز الترخيص حتى في جميع الأطراف. لماذا؟ لنكتة فنية يذكرها صاحب الكفاية في بداية البحث، وهي نكتة الأساسية في المقام، أنه يقول مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في العلم الإجمالي. مقصود شنو من مرتبة الحكم الظاهري محفوظة؟ يعني يمكن للشارع أن يحكم حكما في موارد العلم الإجمالي، أي ترخيصا، وإن كان هذا الترخيص يؤدي إلى خلاف الواقع. إذا العاقل حكم بهذا جواز الترخيص معناته أن العلم الإجمالي مقتضي. إذا العاقل ما حكم بجواز الترخيص من المولى في أطراف العلم الإجمالي معناته أن العلم الإجمالي علته. مثل ما نقول الشارع يجوز لأن يرخص للعبد في مخالفة القاطع والعلم التفصيلي، لا يجوز. لذلك العلم التفصيلي علة للتنجيز وليس مقتضيا. يصير الشارع يخاطب القاطع بوجوب صلاة الجمعة بأنه يمكنك أن تترك صلاة الجمعة؟ ما يصير، هو عنده علم بأن صلاة الجمعة واجبة، تجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية. شلون يصير أن الشارع يرخص في المخالفة القطعية؟ ما يمكن. أما في العلم الإجمالي، لأن مرتبة العلم، لأن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة بهذا المعنى، أنه العلم الإجمالي وإن كان طريق إلى الواقع وأنت تعلم إجمالا بالحكم الواقعي، ولكن الكلام في أي شيء، كلام في أنه مع ذلك هذا العلم الإجمالي مقرون بالشك. أنت إذا قالوا لك أنه هاي صلاة الجمعة واجبة بالخصوص تقول ما أدري، قالوا لك أن صلاة الظهر واجبة بالخصوص تقول ما أدري، يقول أنا عندي علم إجمالي، أدري صلاة واجبة علي عند زوال يوم الجمعة، أما ما أدري هوية هذه الصلاة، هل هي جمعة أم الظهر؟ لذلك أنا لا زال عندي مرتبة من الشك. زين، هذه المرتبة من الشك هي موضوع الحكم الظاهري. يمكن للشرع يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. أنت عندك يقين بأن ترك صلاة الجمعة حرام؟ ما عندك يقين، لأنه عندك علم إجمالي مردد، لعل الواقع هو وجوب صلاة الظهر لا وجوب الجمعة، إذن يجوز لك أنه تترك صلاة الجمعة. نعم، إذا تريد تترك صلاة الظهر هذا فيها مخالفة قطعية. زين، هذا فيه تأمل. صاحب الكفاية يقول لا، حتى ترك باقي الأطراف وإن أدى إلى المخالفة القطعية هم ماكو مانع. ليش؟ يقول العاقل شلون يجوز لنا أن يأتي ترخيص من الشارع في بعض الأطراف بناء على حفظ مرتبة الحكم الظاهري. هم نفس الشيء، يمكن العقل يقول أن الشارع الحكم الواقعي سواء كان الجمعة أو الظهر أراده من العالم به تفصيلا، أما الذي علم به إجمالا فإنه مرخص في ذلك، ماكو مانع. هذا الذي علم إجمالا لا إشكال فيه، يمكن أنه ماذا؟ يمكن أنه هذا الذي يعلم إجمالا أنه يترك، ما في مانع. أنت مو مكلف بالعلم الواقع ما دام لم يصل إليك الواقع بالانكشاف التام. تضع يدك على الجمعة ما عندك علم تفصيلي ولا سر تشريع، تضع يدك على الوجوب الظهر هم ما عندك علم تفصيلي. إذن النتيجة أن الشارع يقول ما دام لم تعلم علما تفصيليا بالحكم الواقعي أنت مرخص. إحنا ليش في هذا المثال نقول ما يجوز؟ شوف أكو مرتكز في ذهننا، لأنه عندنا علم تفصيلي وراء العلم الإجمالي، وهو أنه لا بد من صلاة عند الزوال. أما هذا المثال فيها تسامح، كن نجي بمثال الإناءين المشتبهين. الشارع يقول يجب عليك الاجتناب عن النجس إذا كان معلوما تفصيلا. أنت اشرب الإناء الأول أو أنه توضأ بالإناء الأول باعتبار أنه شنو؟ باعتبار أنه ما عندك يقين أنه هو النجس. اشرب الإناء الثاني أو توضأ به كذلك ما عندك يقين بأنه نجس. حكم النجاسة المانع يمكن للشارع أن يحكم هذا الحكم، ما في مانع. هسه حكم أو لم يحكم في عالم الواقع ذاك شيء آخر، بس يمكن للشارع يقول أنا أحدد موضوع النجاسة بالمعلوم تفصيلا. أنت ما دام في كل طرف من الأطراف ما عندك علم تفصيلي يجوز لك الارتكاب. صلاة الجمعة صلاة الظهر أخرجنا ليش؟ لأن عندنا علم تفصيلي أنه أنا لابد أن أصلي، ما يصير أصلي قبل ما يصير أترك الصلاتين وأصلي بداية في الزوال صلاة العصر، لابد أن أصلي صلاة بعنوان صلاة الزوال. هسه أما أسميه جمعة أو أسميه الظهر، لذلك عندي علم تفصيلي بأنه لا يجوز ترك أحدهما. أما في الإناء ممكن، وهذا ما نراه أن الشارع المقدس في أحكام الطهارة والنجاسة سهل على العباد بكثير كثير من موارد. مثلا أنت تعلم تفصيلا أن هذا المكان نجس أو أن هذا الثوب نجس، عندك ضيف لبس هذا الثوب وريد يصلي، مو واجب عليك أن تخبره. عندك علم تفصيلي أن هذا نجس بس مو واجب. ليش؟ لأن ذاك إلى تكليف وأنت إلك تكليف. أنت الذي تعلم بنجاسة الثوب لا يجوز لك أن تلبسه في الصلاة، أما هو الذي لا يعلم مو واجب عليه الشناب ولا واجب عليك إخباره. ليش؟ لأن الشارع سهل عليه في باب النجاسة. فالنجاسة الخبثية التي مانع عن صحة الصلاة ليست مطلق النجاسة، وإنما النجاسة المحدودة بحد العلم التفصيلي، فلا مانع أن نقول العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز وليس علة. صاحب الكفاية يذكر شاهد أقوى على إثبات مدعاه، يقول والدليل أكثر على ذلك أنه الكل حتى القائل بأن العلم الإجمالي علة يرى جواز الارتكاب في الأطراف في الشبهة الغير المحصورة وفي الشبهة البدوية. زين، إذا أنتم تقولون الترخيص في أطراف العلم الإجمالي قد يوجب التناقض مع الحكم الواقعي، وأن هذا الترخيص بعنوان الحكم الظاهري يناقض الواقع، لأنه أنت إذا حكمت على الإناء الأول بس قاعدة طهارة يمكن أو يحتمل أن هذا الطهارة تنافي النجاسة الواقعية، ولكن في نفس الوقت تحتمل النجاسة الواقعية في الإناء الثاني. أما إذا حكمت بقاعدة الطهارة في الإناء الثاني بعد عندك يقين أنك خالفت الواقع على كل حال، لأن النجاسة إن كانت في الأولى فأنت شربته، وإن كانت النجاسة في الإناء الثاني أيضا شربته، فإذا أنت قطعا شارب النجس. صاحب الكفاية يقول صحيح، ولكن الكلام في الشبهات البدوية في الشبهات الغير المحصورة الترخيص أمر مسلم، لماذا هناك الترخيص موجود وهنا في العلم الإجمالي أي شبه المحصور الترخيص ما موجود؟ لأن هناك احتمال التناقض موجود، واحتمال التناقض مثل العلم بالتناقض مناقض ومحال. هناك أنت تقول يجوز لك ارتكاب الشبهة الغير المحصورة، فمن يقول لعل الطرف الذي انت اختاريته في الارتكاب هو نفس العلم الإجمالي، نفس المعلوم إجمالا؟ وهكذا في الشبهة البدوية، تحتمل أن هذا الماء الذي موضوع في هذا المكان لقرينة حالية أنه نجس، ولكن تقول أنا مو واجب علي الاجتناب، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، شربته بعدين تبين أنه خلاف الواقع وأنه في الواقع كان نجسا. احتمال التناقض بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي كما موجود في الشبهة المحصورة أي العلم الإجمالي اصطلاحا، في الشبهة الغير المحصورة كذلك موجود في الشبهة البدوية. إذن لماذا الترخيص في الشبهة البدوية وفي الشبهة الغير المحصورة مسلم ولكن في العلم الإجمالي محل النقاش؟ لذلك اشتهر هذا الرأي بين الأصولين أنه مع وجود العلم الإجمالي لا يمكن القول بأنه بمنزلة العلم التفصيلي علة وإنما مقتضٍ. نعم هسا في الشبهة المحصورة هناك آراء أن تعارض الأصول والأحكام الظاهرية تتعارض وتتساقط، أو أنه ما أو يجوز المخالفة والترخيص ما دام لم يبلغ إلى المخالفة القطعية، فيجوز لك أن تجري قاعدة طهارة إذا لم نقل بالتعارض ولكن في أحد الأطراف فقط دون الطرف الآخر حتى لا تنتهي إلى المخالفة القطعية. هذا بحث آخر يأتي إن شاء الله. الكلام في أنه العلم الإجمالي فعلا ما يمكن أن نقول أنه علة لتنجيز التكليف، والدليل على ذلك أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة معه. نطبق البحث. الأمر السابع: قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجز التكليف لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا، فهل القطع الإجمالي كذلك أو بتعبير آخر العلم الإجمالي؟ فيها إشكال. ربما يقال إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف وكانت مرتبة الحكم الظاهري مع القطع الإجمالي محفوظة جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا يعني ارتكاب بعض الأطراف، بل قطعا يعني ارتكاب جميع الأطراف، وليس محذور مناقضته أي مناقضة الحكم الظاهري مع المقطوع إجمالا، إلا محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة بل الشبهة البدوية. شنو الفرق؟ كل واحد يعني احتمال أن هذا الحكم الظاهري يناقض الحكم الواقعي ويخالفه في طرف من الأطراف مشترك بين الحكم بين الشبهة البدوية والشبهة الغير المحصورة والمحصورة. ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلا، فما به التفصي عن المحذور يعني محذور التناقض. شلون احنا نجاوب في شبه البدوية نقول يعني يجوز الترخيص مع احتمال التناقض؟ شنو من الجواب اللي يذكره الأصولين هناك؟ هنا نذكره ماكو فرق. إذن ماكو فرق بين شبه المحصورة وغير المحصورة وشبه البدوية. كان به أي بذلك التفصي التفصي عنه يعني عن هذا الإشكال إشكال التناقض في القطع به في أطراف المحصورات أيضا يعني في العلم الإجمالي كما لا يخفى وقد أشرنا إليه سابقا ويأتي إن شاء الله مفصلا. ولكن المشكلة شنو؟ أن صاحب الكفاية هنا صرح بأن العلم الإجمالي مقتضٍ، أما في بحث الإشتغال وفي حاشيته على الرسائل يصرح بأن العلم الإجمالي علة يعني وافق الرأي الآخر. بس لذلك أنا أقول لعله هنا عدول لأن الكفاية متأخر، لعله هذا البحث متأخر عن بحث الاشتغال أو عن بحث أو عن حاشيته على الرسائل، لأن حاشيته على الرسائل كانت قبل الكفاية. تعبيره في البداية هكذا كان ربما يقال، هذا ربما يقال يعني هو عنده سابقا أن العلم الإجمالي علة، يقول ممكن أنه نوافق الرأي الذي يقول أنه مقتضين، لذلك عبر بقوله ربما يقال. نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة. هذا بعد تصريح يقول ربما يقال إن التكليف لم ينكشف مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، هذا كله صحيح، ولكن نعم هذا كله بناء على أنه مقتضي لا علة تامة، فيجوز فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلان. زين، لو لم يمنع عنه مانع عقلان، مرة المانع مانع عقلي، مثل شنو؟ مثل اجتناب عن الشبهة الغير المحصورة، هذا موجب للحرج، أو الشبهة البدوية يجب الحرج أن واحد يريد يجتنب عن كل الأطراف. وإما المانع مانع شرعي، العقل يقول أن هذا يمنع من التنجيز، لذلك ما قال مانع عقلي، قف لو لم يمنع عنه مانع عقلا. هسه هذا الذي لم يمنع عنه مانع عقلا يعني شنو؟ يعني العقل يقول لا يوجد هناك مانع. بعبارة أخرى شنو يريد يقول؟ العلم الإجمالي الذي يقتضي تنجيز التكليف، شنو المقصود من يقتضي؟ يعني مشروط، يعني منجز لو لم يكن هناك مانع، يعني لو لم يكن هناك ترخيص. هسه الترخيص إما من الشارع وإما من العقل، في الشبهة الغير المحصورة من العقل لأنه حرج، في شبهة الغير المحصورة أي شبهة المحصورة نقول لا الترخيص من الشارع، مثل ما قال الشارع كل شيء لك طار حتى تعلم أنه قذر. إذن بناء على ذلك الشارع يقول في أطراف العلم الإجمالي يجوز لك ترتكب بعض الأطراف. إذا قلنا بعدم تعارض الأصول وتساقطها كقاعدة أولية يمكن الكلام والتكلم عن شنو؟ عن الترخيص، كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة، هذا مانع عقلي، أو شرعا كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها، أي في أطراف الشبهة المحصورة أو في أطراف الشبهة غير المحصورة. الضمير يرجع إلى غير المحصورة، كما فيما أذن الشارع في الاقتحام في أطراف الشبهة الغير المحصورة، كما هو ظاهر قولي كل شيء في حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه. وبالجملة مقتضى صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة وعدم صحتها مع عدم حصرها أو مع الإذن في الاقتحام فيها هو دليل وشاهد على كون القطع الإجمالي مقتضى التنجيز لا علة تامة. هذا هو حاصل برهان صاحب الكفاية على أنه لماذا العلم الإجمالي مقتضي وليس علة، خلافا لما ذكره في حاشيتي عن الرسائل، وخلافا لما ذكره في بحث البراءة والاشتغال الذي سيأتي إن شاء الله في المباحث الآتية. يقول الشاهد على ذلك أنه أنا ما أرى فرقا بين المعلوم إجمالا بالشبهة المحصورة وغير المحصورة والشبهة البدوية، ففي جميع هذه المواطن الثلاثة احتمال التناقض بين الحكم الظاهري والواقع موجود، يعني احتمال اجتماعهما في مقام يتناقضان، لأنه من شرائط التناقض وحدة المكان واجتماع المتناقضين. وبناء على ذلك ما دام العقل يرخص إذن لا فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة. وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية، هذا هو قول الثاني. احنا ذكرنا في البداية هناك أقوال سبعة، صاحب الكفاية أشار إلى قولين. قول الأول قوله وهو المشهور طبعا أن العلم الإجمالي مقتضي وليس علة. قول الثاني قول أستاذه شيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ يقول أنا أرى تفصيل في العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية ليس واجب الموافقة القطعية، وبالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية مقتضي، يعني مشروط بعدم الترخيص من العقل أو الشرع. إذا لم يأتي ترخيص نقول تجب الموافقة القطعية، أما بالنسبة إلى حرمة المخالفة علة. إذن في مخالفة العلم الإجمالي لا يجوز المخالفة القطعية، علة للمخالفة القطعية، لذلك الترخيص في المخالفة القطعية ما يمكن. مثاله الإناءين، شرب الإناءين لا يجوز لأنه شرب الإناءين مخالفة قطعية، والترخيص في المخالفة القطعية غير جائز. أما شرب أحدهما المخالفة الاحتمالية أي بتعبير آخر، وهل تجب الموافقة القطعية؟ لا تجب، لأن المقتضى الموافقة القطعية أنا أجتنب عن كل الإناءين، ولكن لا مو واجبة، أنا أكتسب الموافقة الاحتمالية يكفي. صاحب الكفاية يقول من خلال الذي ذكرناه، هذا التفصيل بعد ما له معنى. إحنا إذا قلنا مرتبة الحكم الظاهري محفوظة مع العلم الإجمالي، والترخيص إن كان من العقل أو كان من الشرع ممكن جعل بعنوان الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي، إذن لا فرق بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية، العلم الإجمالي مقتضي لكليهما. لذلك يجوز للشارع يقول أنا أحدد لك موضوع النجاسة فقط في العلم التفصيلي، أنت ما دام أنه عندك في كل طرف علما إجماليا مقرونا بالشك يجوز لك الارتكاب، حتى لو انتهى ارتكاب الطرفين إلى علم تفصيلي، ولكن أنت مو مكلف، أنت فعلا مكلف بالحكم الظاهري، واجب عليك، يجوز لك ارتكاب الأطراف، وإن كان ارتكاب جميعها يؤدي إلى العيل بالمخالفة القطعية. وأما احتمال، هذا إشارة إلى رأي الشيخ رحمة الله عليه، احتمال أن العلم الإجمالي أو بتعبير صاحب الكفاية القطع الإجمالي بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية، يعني لا تجب الموافقة القطعية إلا مع عدم الترخيص، وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية، يعني وحرمة المخالفة القطعية، فضعيف جدا. هذا كلام الشيخ. ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة، ماكو فرق، يعني سواء أنت عندك يقين باجتماع النقيضين محال، تحتمل اجتماع النقيضين هذا احتمال الاجتماع أيضا يحكم بحكم الاستحالة، ماكو فرق، أنت تحتمل أن الحكم الظاهري في أطراف الشبهة الغير المحصورة يكون مناقضا للحكم الواقعي في ذلك الطرف، كذلك في العلم الإجمالي نفس الشيء. إذن الاحتمال التناقض بمنزلة العلم بالتناقض، وهذا مشترك بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة والبدوية، فلا يكون عدم القطع بذلك، يعني عدم اليقين بثبوت المتناقضين معها، يعني مع شنو؟ مع الموافقة القطعية، موجبا لجواز الإذن في الاقتحام، بل لو صح الإذن في المخالفة الاحتمالية صح أيضا الإذن والترخيص في المخالفة القطعية أيضا. فافهم، هذا فافهم كأنما إشارة إلى أن هاي مناقشتنا للشيخ مو صحيحة. شلون مو صحيحة؟ نحن مرة كلامنا في المخالفة الاحتمالية، مرة كلامنا في المخالفة القطعية. مخالفة الاحتمالية هاي نقطة الاشتراك بين الشيخ وبين صاحب الكفاية، ماكو مانع، صاحب الكفاية يقول الشارع قال يجوز لك ارتكاب أحد الأطراف في الشبهة المحصورة، تشرب أحد الإناءين، ماكو مانع، يجي فيها الترخيص. شيخهم يقول هاي مخالفة احتمالية، ماكو مانع، المخالفة الاحتمالية جائزة والمنع عنها متوقف على عدم ورود الترخيص. أما في المخالفة القطعية ما يمكن الترخيص. لماذا؟ لأن في المخالفة الاحتمالية مرتبة الحكم الظاهري بلا شك محفوظة، مثل ما يقول صاحب الكفاية أنا أرتكب أحد الإناءين وأترك الإناء الآخر، ممكن أن يقال أن الشارع قال هذا تركك لأحد الإناءين بدل عن الواقع، وارتكابك لأحد الإناءين مرخص فيه. أما إذا أنا تركت كلا الإناءين، إذا ارتكبت كلا الإناءين وشربت منهما، بعد ما له معنى أن الشرع يقول هذا بدل عن الواقع، بعدنا مرتبة الحكم الظاهري ليست محفوظة. لذلك الشيخ جاء بالتفصيل، قال وجوب الموافقة القطعية لا يثبت في العلم الإجمالي، أما حرمة المخالفة القطعية ثابتة. لذلك العلم الإجمالي بالنسبة إلى الحرمة المخالفة القطعية علة، بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية مقتضي، نتيجة ذلك أنه تجوز المخالفة الاحتمالية. هذا فافهم إشارة إلى هذه النقطة. ولا يخفى أكو إشكال ثانية صاحب الكفاية ذكره على الشيخ، نشير إليه باختصار. صاحب الكفاية يقول هنا إحنا كلامنا في أين؟ في أحكام القطع، لذلك نتحدث عن أحكام القطع بالتفصيل. موافقة القطعية واجبة أم لا؟ حرمة المخالفة القطعية محرمة، عفوا المخالفة القطعية محرمة أم لا؟ بعد ذلك جئنا إلى شنو؟ إلى موافقة الاحتمالية، هل هي الموافقة الاحتمالية واجبة؟ المخالفة الاحتمالية هل هي محرمة؟ قلنا هذا البحث كله يدور حول أن العلم الإجمالي هل هو علة أو مقتضي. الشيخ ماذا فعل في الرسائل؟ الشيخ تكلم عن الوجوب الموافقة القطعية في باب القطع، وترك الحديث عن المخالفة القطعية، وقال هذا بحث في باب البراءة والاشتغال، لأن هناك نتكلم أنه هل تجوز المخالفة القطعية أو لا، هل تحرم المخالفة القطعية أو لا، يعني هل نقدر يجري البراءة أو الاشتغال. صاحب الكفاية يقول هذا لا يناسب. ليش؟ لأنه مناسب أنه نحن نتكلم عن الموضوعين، في أحكام القطع وفي باب البراءة والاشتغال نتكلم عن مقام الإثبات. هنا بحث ثبوتي أن القاطع الإجمالي هل يقتضي حرمة المخالفة القطعية أو علة، هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو علة. نأتي إلى باب البراءة والاشتغال، نقول من أدلة البراءة والاشتغال نستفيد الترخيص في المخالفة القطعية أو في ترك الموافقة القطعية أو لا نستفيد. هناك بحث إثباتي ليس بحث ثبوتي، وهذا هو المناسب. ولا يخفى أن المناسب للمقام وهو بحث القطع هو البحث عن ذلك، يعني عن حرمة المخالفة القطعية، كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال. هذا تعريض لكلام الشيخ بعد الفراق هنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلية. بعدما كملنا هذا البحث هنا في البراءة والاشتغال نبحث عن ماذا؟ هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا، وعدم الثبوت يعني الترخيص في المخالفة القطعية وفي الموافقة القطعية. يعني في كلامنا في البراءة والاشتغال يكون بحثا في مقام الإثبات، ولكن الشيخ جعل الكلام عن حرمة المخالفة القطعية في ذلك البحث بحثا ثبوتيا، كما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلا. هذا إشارة إلى ثمرة أو النوع من الثمرة. يقول إذا واحد قال في هذا البحث في باب القطع قال العلم الإجمالي علة، علة لكلا الحكمين وجوب الموافقة وحرمة المخالفة، يقول بعد الشيخ يقول صاحب الكفاية يقول إذن بعد هذا الشيء ليش يبحث عنه في باب البراءة والاشتغال؟ لأنه بعد ما مرتبة الحكم الظاهري مو محفوظة، بعد ليش يجي يبحث في باب البراءة والاشتغال أن هناك مانع أو ليس مانعا إذا هو يرى العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، وأنه علة لوجوب الموافقة ولحرمة المخالفة القطعية أو القطعيتين؟ إذن بعد لا يبحث في باب البراءة والاشتغال أنه هل يوجد ترخيص أو لا يوجد ترخيص. هذا مثل واحد يجي يقول أنا أرى العلم التفصيلي منجز ولكن أبحث أنه أكو ترخيص في مخالفته، ما له معنى. لذلك يقول كما لا مجال بعد البناء على أن القطع الإجمالي بنحو العلية للبحث عنه يعني عن المانع هناك في بحث البراءة والاشتغال أصلا، بعد لا بحث ولا وجه للكلام عن المانع والترخيص. هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجزه بالقطع الإجمالي. وأما سقوط التكليف به هذا بحث آخر، هل يجوز الامتثال الإجمالي يقوم مقام الامتثال التفصيلي أم لا؟ هذا بحث آخر سنتكلم عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.